أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأنه أشرنا إلى جملة من الأعلام الذين قالوا بولاية الفقيه العامة، وأؤكد مرة ثالثة ورابعة وخامسة، ليس بحثي الآن في البعد السياسي وإقامة الحكم، ذاك بحث آخر، وإنما الصلاحيات التي كانت موجودة عند الأئمة، وليسوا حكاما وليسوا أمراء وليسوا ولاة أمر. لا يشك أحد أن الأئمة كانت لهم ولاية على شيعتهم لا أقل، إلى غيبة الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام. تلك الولاية نتكلم عنها، سواء سميتموها ولاية اجتماعية، سميتموها ولاية إدارية، سميتموها ولاية مالية، أي نوع من أنواع الولاية التي وجدت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من زمن الإمام السجاد إلى آخر الغيبة الصغرى اللي هي تتجاوز أكثر من قرنين ونصف. هذه الولاية هل نصبوا لها أحدا من بعدهم أم أنها ليست كذلك؟ ذكرنا بأنه مجموعة من أعلام مدرسة النجف في القرنين الأخيرين كصاحب الجواهر والنائيني والسبزواري وأمثال هؤلاء الأعلام ذهبوا إلى أن كل ما ثبت للأئمة من الولاية فهو ثابت للفقيه للعالم الديني بشرطها وشروطها التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى لاحقا. أما المدرسة القمية، ومرادي من مدرسة قم يعني الأعلام الذين في هذه المئة سنة الأخيرة الذين كانوا في قم، وأقفوا عند علم من أعلامها وهو السيد البروجردي قدس الله نفسه. في المقدمة لا بد أن أشير أن مباني السيد البروجردي مع الأسف الشديد ومع الأسف الشديد ومع الأسف الشديد ليست معلومة ومعروفة كثيرا عند طلبة النجف ومدرسة النجف. سيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه علم من أعلام الطائفة العلمية، له منهجه، له مدرسته، له تلامذته، له قراءته للفقه. الآن ما أتكلم على مستوى البحث التفسيري والبحث العقدي، له بحث آخر ومقام آخر، أتكلم على المدرسة الفقهية. الحق والإنصاف أنها مدرسة تختلف في كثير من أبعادها عن المدرسة الموجودة في النجف في المئة سنة الأخيرة. ولذا واقعا طلبي من الأعزة ورجائي من الأعزة اللي يريدون يقفون ويقارنون حتى ينتخبوا هذا المنهج أو هذا المنهج أو يزاوجوا بين المنهجين، واقعا أن يقرأوا بعض تراث السيد البروجردي قدس الله نفسه، خصوصا من خلال تقارير تلامذته في الفقه والأصول. في هذا اليوم أنا أشير إلى مبنيين من مباني السيد البروجردي. المبنى الأول وهو مبنى عام لا يختص بمسألتنا هذه، ولكنه أريد أن أبين لكم الرؤية التي كان ينطلق منها هذا الرجل الكبير. السيد البروجردي قدس الله نفسه له تقرير اسمه البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر، اللي هي تقرير لما أفاده السيد البروجردي الطباطبائي، وبتقرير تلميذه الشيخ المنتظري رحمة الله تعالى عليهما. هناك الشيخ المنتظري، يعني السيد البروجردي بتقرير الشيخ المنتظري، هكذا يقول في صفحة أعزائي 176. طبعا هاي الطبعة اللي موجودة عندي طبعة قديمة جداً، ولا أعلم أنه بعد هذا مطبوع طبعات جديدة أو لا، اللي هي مركز انتشارات دفتر تبليغات، ذاك الوقت كان ينشرون بعد للشيخ المنتظري، أما الآن بعد لا أعلم أنه ينشرون أو لا ينشرون. ومطبوعة هذه في سنة 1362 تقريبا قبل 30 عاما. هناك اللي هاي النسخة بذاك الوقت مولانا يمكن كانت 20 تومان على 15 تومان احنا ماخذي على اي الاحوال. هناك في صفحة 176 من الكتاب التفت الى هاي القاعدة التي يؤسس لها السيد البرجردي، وانت هذا المعنى اساسا لا تجده في مدرسة، يعني في 100 سنة الاخيرة هذا الكلام هناك لا تجده، حتى تعرف ان مباني السيد الامام قدس الله نفسه جذورها اين موجودة. يقول: وبالجملة احفظوها وروحوا تأملوا فيها، لأنه أنا مو بحثي، ولكن فقط أريد أن أبين مبنى من مباني السيد البرجردي. وبالجملة في المفاهيم والتحديدات الواردة في هذا الباب اللي دي أتكلم في صلاة المسافر، بل وفي جميع أبواب الفقه. إذن القضية مو مرتبطة بصلاة المسافر، بل كل الأبواب الفقهية. يجب إذا أردنا أن نفهم مفهوما تحديدا عنوانا من العناوين، يقول: لا تفرض نفسك أنك تعيش في هذا الزمان، ارجع وعش ذاك الزمان بشروطه وظروفه الثقافية والزمانية والمكانية حتى تفهم ماذا يريد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن بعد يمكن أن هي نقول إطلاق أزماني أو لا مجال لهذا؟ ليس لا مجال للإطلاق الأزماني، إطلاق الأزماني لا، الإطلاق الأزماني إنما يتم في فرض وحدة الشروط، لا مع تعدد ماذا؟ مع تعدد الشروط الزمانية. فإذا قال بأنه الربا حرام وأن الدرهم ربا يعادل كذا زنية في البيت الحرام، تعال افهم الربا في زماني لو في زمانهم، أي منهما؟ الآن نحن عندما نقول ربا المدرسة المتعارفة في النجف ماذا تقول؟ تقول الربا ماذا يقولون عنه؟ انظروا ماذا يقول بنك المال. لا، هذا الربا مو الآن، لابد نرجع إلى ماذا؟ إلى ذلك الزمان لنرى عندما كان يقال ربا ما هو الربا؟ عندما كان يقال غنى ما هو الغنى؟ عندما كان يقال مسافر ما هو المسافر؟ هذه كلها لابد ماذا؟ التفت للعبارة. يقول: يجب أن نفرض أنفسنا في محيط صدور الأخبار، فما هو المتبادر بحسب وضع ذلك المحيط هو الذي يجب أن نحمل عليه المفاهيم والتحديدات الواردة فيها. فافهم، شوفوا هذا فد أصل جدا خطير أعزائي في المعارف، ماذا؟ في المدرسة الفقهية. يعني أنت الآن عندما بينك وبين الله تريد أن تفهم أي مفهوم ورد، خصوصا أتكلم في المفاهيم أعزائي، المفاهيم اللي مرتبطة بباب المعاملات، المفاهيم المرتبطة بباب ماذا؟ بباب القضايا الاجتماعية، هذه المفاهيم. يعني عندما جاءت كثير من الأحكام، هذه بعد محل ابتلاء، عندما جاءت كثير من الأحكام وميزت فقهيا بين الرجل والمرأة، لابد أن تؤخذ مطلق المرأة في كل زمان ومكان، أو ينظر إلى وضع المرأة في ذلك الزمان، أي منهما؟ المدرسة النجفية ماذا تقول؟ مطلق، أبدا لا علاقة لنا بذلك الزمان، فيه إطلاق ماذا؟ كما فيه إطلاق أفرادي فيه إطلاق ماذا؟ أزماني. يعني ماذا؟ يعني لكل زمان ومكان، إلا إذا قامت قرينة على الخصوص. هذا المنهج ماذا يقول؟ يعكس القضية، يقول لا، أي مفهوم ورد أن المرأة لا يحق لها الإفتاء، أن المرأة لا يحق لها القضاء، أن المرأة لا يحق لها، لا يحق لها، لا يحق لها، لا، عشرات الأحكام، هذه واقعا للمرأة في كل زمان، أو للمرأة ماذا بحسب ظروف خاصة، أي منهما لا أقل، لابد أن تبحث. أنا ما أقول بأنه الآن هاي النظرية صحيحة أو هذه النظرية ماذا صحيحة، ولكن أنت كفقيه كمحقق لابد أن تختار المنهج أولا قبل الدخول إلى ماذا؟ إلى عملية الاستنباط. من أحيا أرضا مواتا فهي له. بينك وبين الله هل توجد الآن قرية مدولة قرية تسمح لأحد أن يحيي أرضا مواتا فهي له؟ أبدا لا يسمح في أي دولة، في أي دولة لا يسمح. لماذا؟ لأنه توجد شركات مولانا عندها قدرة مو في 24 ساعة أن تحيي 100,000 متر، تحيي لك بلد كامل، يعني تستملك لك بلد ماذا؟ كامل. يسمح لهذا؟ ها؟ يعني هاي المناطق الفارغة الآن الموات اللي مرتلت الدولة مولانا أنت الآن تروح تحييها مالتك هذا؟ لعد لماذا الشارع قال؟ الجواب لأن الشارع عندما قال من أحيا أرضا مواتا بذاك الزمان إيش قد شان يقدر يحيي الإنسان؟ ها؟ 100 متر 200 متر يقدر يزرعها ويبني أخو مو أكثر من هذا. ولهذا قال، قال من حاز شنو؟ ملك. بينك وبين الله هاي القاعدة قابل للتطبيق في زماننا؟ أبدا. والله لو تعطي لبعض هاي الشركات الأخشاب لعله في يوم وليلة نصف غابات البلد شي يسووا له مولانا؟ ها؟ يسحقوها أصلاً، يقضون على كل الثروة النباتية الموجودة وعلى كل الثروة البيئية. تصورون بأنه لحد لماذا الشارع قال؟ لا عزيزي الشارع قال هذا في تلك الأزمنة، لابد أن ينظر إلى تلك الأزمنة. ومن هنا جاءت النصوص العارف بزمانه، العارف بزمانه، العارف، وهي روايات معتبرة صحيحة السند. هذا منهج عز. ابدأ أنت أدخل إلى هذا، اختر ثم أدخل، لا أنه والله مغمض وتدخل ماذا في عملية الاستدلال. هذا الأصل الأول اللي 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 بعد ذلك صارت نظرية متكاملة على في 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 كلمات سيد الإمام قدس الله نفسه مدخلية الزمان والمكان ماذا في عملية الاستنباط. هو إشارة إلى هاي الجملة، هاي الجملة. هسه تقول لي سيدنا شو تبي ترتب عليه؟ أقول بيني وبين الله يترتب عليها عشرات بل مئات الأحكام في كل الأبواب، حتى في باب العبادات، حتى في باب العبادة. كيف عزيز؟ المهم السفر في ذاك الزمان الذي كان يوجب القصر، يا سفر كان شنو كانت لوازمه؟ ها؟ يعني اللي كان يريد أن يسافر ويقطع 8 فراسخ إيش قد يريد له مقدمات؟ وإيش قد يريد له تعب؟ وإيش قد يأخذ من وقته؟ واقعا هل هي قيود في عملية قصر الصلاة أو ليست قيود؟ ماذا تقول؟ طبعا هو مطرحها في هالموقع، ها؟ هو امطرحها في هذا الموضع، قال بأنه في ذلك الزمان، طبعا ما يتبنى، يقول أنه فإن مقدار المسافة الشرعية عن 8 كانت في صدر الإسلام شاغلا لليوم، وكان طيها مستلزما لصرف زمان طويل وموجبا لمشقة شديدة، مع أن طيها بالوسائل الفعلية ربما يكون في نصف ساعة دون مشقة. أيهما نبني؟ نأخذ ذيك الظروف بعين الاعتبار لو ما نأخذها بعين الاعتبار، أي منهم؟ فإن قلنا أن تلك الظروف مأخوذة بعين الاعتبار، إذن بعد هاي أسفارنا اللي 20 دقيقة تروح وترجع بيها، هذا يقتضي القصر في الصلاة أو لا يقتضي القصر في الصلاة؟ وهو همت ما عنده أي دليل على أنه نعمل. يقول فلو بني الأمر على مقتضيات الزمان الفعلي لزم تغيير الحدود المعينة في باب السفر وتعيين مسافة بمقدار يشغل اليوم فعلا كمئة فرسخ مثلا. شنو المحذور؟ ما المحذور في ذلك؟ بذهنكم شنو المحذور واحد يلتزم بها؟ يقول ذاك الزمان ذاك حكم القصر وصل الصلاة الزمان نم هذا. يقول ولا يلتزم بذلك أحد. لماذا؟ لأنه يلزم منه تأسيس فقه جديد. سؤال يتذكر الأعز اللي حاضرين هاي الأبحاث من السنين، سؤال ومن قال تأسيس فقه جديد باطل؟ هذه الكبرى منين اجى بطلانها؟ انتم ترون في كلمات الفقهاء عادة ماذا يقولون؟ يقولون لو التزمنا بذلك للازم تأسيس فقه جديد. وانتم قرأتم مرارا وتكرارا ان الصغرى لابد ان تنضم اليها ماذا؟ كبرى. وكل ما لزم منه تأسيس فقه جديد فهو ماذا؟ فهو باطل. إذن هذا الحكم ماذا؟ باطل. بيني وبين الله أنا الآن ما أريد أتحدى، ولكن أتحداكم علميا، اذهبوا إلى هذه حوزة قم وتكلموا مع من تشاءون، قولوا هذا المحذور لماذا تأسيس فقه جديد باطل؟ ما هو الدليل على بطلانه؟ إذا استطاع أحد يقيم دليل بيني وبين الله بعد، أصلا أنا لا أتكلم في المسألة أبدا، لا يوجد أي استدلال، فقط يلزم تأسيس. لماذا؟ يقولون في النتيجة الأوائل هالشكل افتهموا، والفقهاء المتقدمين هكذا فهموا، والذي وصل إلينا من السلف الصالح هكذا. إذا تبين إحنا مجتهدين لو مقلدين لولا كملان، مو مجموعة من المقلدين ولكنه لابسين ثوب ماذا؟ ثوب الاجتهاد. وإلا اللي وضعنا الأطر والقواعد والأسس والأنظمة والمفاتيح كلها من وضعها؟ أولئك. وإحنا عندنا مجال أن نخالفها أو لا مجال لنا أن نخالفها؟ لا مجال، لأنه بمجرد أن تريد تخالفها يلزم ماذا؟ تأسيس. طبعا يكون في علم الأعزة. وليس المراد من تأسيس فقه جديد يعني الإجماع، وإلا لقالوا والإجماع على خلافه. لا 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 أبدا 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 أبدا. أساسا أنا إلى الآن لم أفهم هذا تأسيس فقه جديد أي محذور هو؟ محذوره ما هو؟ أنتم ترون بأنه لابد أن يؤسس الفقه وأن الاجتهاد مفتوح الباب إلى آخر. المهم أعزائي، هذا إنما طرحته حتى لا أقل تتأملوا تفتح لكم نافذة على عملية الاستدلال، لا تكونوا رهناء أو مرهونين فقط لما قاله السلف. قاله السلف بيني وبين الله. طبعا أنا عندما أقول لا ينبغي الالتزام بما قاله السلف، ولكن لابد أن تكون علماء على مستوى ماذا؟ على مستوى السلف. ها، مو أنه أي واحد يجي مولانا يحضر لي يوم وثلاث أشهر ما يحضر يدعي أنه من السلف، ولا مو منهم. السلف كانوا 30 سنة 40 سنة 50 سنة أعمارهم في التحقيق في المراجعة في حضور الأساتذة، هؤلاء كانوا السلف. أنتوا انظروا إلى تاريخ الأعاظم، بيني وبين الله تاريخهم مليء بهذه الحالة. إن راقي قدس الله نفسه كان يدرس في النجف، فأنا مو بذهني، أنا من عدي ما أدري إن راقي صاحب العوائل، إن راقي صاحب جامع السعادات، بذهني صاحب جامع السعادات، عرفت شلون؟ كان يعيش في النجف مولانا، وهي تجي الرسائل، هو عائلته في إيران فيبعثوا له الرسائل، ولكنه من تجي الرسالة ما يقرأها، لأنه من يخاف يقرأها ويقولوا له أكو مشكلة وكذا، فيضطر شنو يقوم يرجع. فش ما تأتي الرسالة وين يخليها؟ ها، جو الفراش، جو البطانية مالته. بعد كم سنة مولانا صار بناء أنني صفح أنني شنو شاف عجيب، قبل 5 6 سنوات أبوه ميت مولانا، ودازي له رسالة هو ما يدري مولانا، عد يكون منه إن راقي بلي. وكم لهم نظير، ذكرت لكم سيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه، يقول أنا كتبت المستمسك في تلك الأيام اللي أنا الليل ما كنت أنامه، وإلا بعد ذلك من كذا وكذا صار بعد مو مالت، وإلا ما يكتب المستمسك ولا يكتب هذا، تكتب هاي الأبحاث. نحتاج إلى جهد أعزائي، إلى مضاعف على الأحوال. إذن أعزائي أفتح لكم نافذة للعمل للعمل وللفكر. فإذا وجدتم فيكم القدرة بين بل الإنسان على نفسه بصيرة، اعرضوا أنفسكم على الأعلام، فإذا وجدتكم عندكم القدرة بيني وبين الله لا تخافوا، احشوا حشايتكم لا تخافوا، لعله في زمانكم 4-5 همات أنا يكتبون هذا يصدر فتوى ذاك، لا تهتمون لهذا، لا تهتمون عزيز. قولوا كلمتكم، التاريخ إذا كان عندكم حق التاريخ ماذا؟ سينصفكم التاريخ، اطمئنوا أعزائي. التاريخ صحيح في 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 زمانك قد لا يرحمك أحد، ولكنه بعد ذلك بعد 100 سنة عندما تنتهي الأموال وينتهي الإعلام وتنتهي العواطف، عند ذلك ماذا؟ تظهر الحقائق إلى ماذا؟ إلى السطح. وإلا 70 عام 80 عام كان يلعن أمير المؤمنين ماذا؟ على المنابر. ولكن تعال انظر الآن إلى علي ماذا الآن؟ ها؟ الآن تجد حتى الأمويين من تقول له أنت من أتباع الأمويين ماذا؟ شنو يسوي؟ يقول نعم، لو يقول لا يقول لا. هو أموي المسلك ولكنه لا يقبل أن ينسب إلى الأموي. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، لا تخافوا. وأما على مستوى الأعلام كثيرين مولانا، كثيرين، هذا ملا صدره، هذا سيد الطبطبائي الذي عاصرناه جميعا، سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، تعلمون من هذا السيد الكبير، سيد البروجردي قدس الله نفسه، لمصالح كان يعتقدها السيد البروجردي، قال الفلسفة لابد أن تكون ماذا؟ وأنا كتبتها في أول وصول التفسير الرسالة، وأيضا رتبت لي ما رتبت لي هذه، لماذا أنت تكتب عن السيد البروجردي؟ لا يعلمون أني بيني وبين الله أنا معتقد أن هذا الرجل كان كبير، لكنه هذه المفردة لا أوافقه عليه. ولذا السيد الطبطبائي مولانا لم يوافق السيد البروجردي على ما قاله، ولهذا قال له أنت اعمل بتكليفك، أنا مجنون أعمل بتكليفك، إذا أغلقت علي الأبواب جميعا، هي الرسالة التي وجهها إليه، إذا أغلقت علي الأبواب جميعا سأجلس في الشارع وأدرس الفلسفة، مو أنه في المدارس وبعد تغلقوها علي. ثم لماذا تحاربونني؟ اقرأوا الرسالة، رسالة اللي وجهها، ثم لماذا تحاربونني في رزق تلامذتي؟ لأنه قطعوا رواتب من التلامذة، قال هذول شنو تريدون تحاربوني؟ شنو إلي يحاربوني؟ هذول المساكين شنو ذنبهم تحاربوهم؟ هذه ليس جديدة عزة. شيخ مصباح مرارا ذكرته للأعزة، الشيخ مصباح يقول كان يبحث في أزقة قم لأن يؤجر له أحد بيت، بمجرد كان يروحون يسألون عليه يدرس فلسفة مولانا يخافون البيت يتنجز مولانا، ما يأجروا لبيت مولانا. سيد طبطبة، وعندي أرقام من اللي من الأعلام في 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 قم، ولكن مو محل ذكره هنا. الطوبيات مولانا بعدين عرف ذاك اللي من طيبيات قاعد هذا شنو يدرس فلسفة، طلع من البيت، إلى أن عاش في أخريات حياته في بيت، مو في بيت، في غرفة كل سعتها 20 متر، ووضع فينا بينها بردة مولانا، نصفها كانت العائلة والنصف الآخر كان هو محل درسه واللي يجي زوار مولانا. نعم. ولكن الآن السيد الطبطبائي ماذا؟ ها؟ أين أولئك الذين وقفوا أمامه وأين هو؟ يوجد بيت الآن علمي ولا يوجد فيه تراث الطبطبائي، يوجد بينكم وبين الله. إذا تريد أن تفتخر أنت أمام الآخرين وتخرج تفسيرا لنفسك، أي تفسير أن تخرج؟ ها؟ عندك شيء غير الميزان حتى تخرجه لهم؟ وسيبقى الطباطبائي شامخا إلى الآن، 900 دراسة ومقالة كتبت عن الطباطبائي بعد وفاته إلى يومنا هذا، وعشرات ممن وقف أمامه حتى لا يعرف قبرهم أين مولان، ولكن بقي الطباطبائي شامخا. إذن واقعا الوقت ديت داركنا، أن كنت أريد أدخل إلى بحث آخر. إذن أعزائي، بودي أن الأعزاء واقعا هذا الدرس، هذا المجلس، كونوا على ثقة وأعرف الثمن هذا الكلام اللي أنا أقوله، لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه لا أعرف الثمن الذي لابد أن أدفعه لمثل هذه الكلمة، ودا أدفع الثمن قال لي أحد الأعلام المعاصرين من مراجع، قال لي اصبر، قبل كم شهر بعث علي تكلم معي من المراجع المعروفين، قال لي اصبر ولا تنظر لا إلى الخلف ولا إلى اليمين ولا إلى اليسار، انظر إلى الأمام وتحرك، فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة لابد أن يبتلى، ابتلاء كل شيء بحسبه أيضا. الله سبحانه وتعالى معطيك هسه هذا الفكر، أنا ما أدعي أنه اللي أقول كله صحيح والآخرين يقولوا كله ماذا، ولكنه فكر عندي أطرحه، لماذا هذه الطريقة من التعامل؟ على أي الأحوال، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، الأصل الثاني الذي بنى عليه السيد البروجردي قدس الله نفسه، أعزائي، هذه الصيحة من القديم، لا من أقول قديما أعزائي، يعني لا أقلها 200 سنة الأخيرة أتكلم، أنا أسأل الآن ما قبل ذلك لا علاقة لي. نحن عندما نأتي إلى الشريعة، إلى الدين، إلى الفقه، إلى أي مفردة مرتبطة بالدين، سواء كانت ذيك المفردة عقدية أو المفردة أخلاقية أو المفردة ماذا؟ فقهية. خلوا ذهنكم يمي، من الطبيعي جدا أن كل هذه المفردات عقدية أخلاقية فقهية، عندما أقول فقهية في قبال عقدية مقصودي بعد الفقه الأصغر، يعني ينبغي ولا يعني حلال وحرام، يعني الواجب والأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، من الواضح أن لها ارتباط بسلوك الأفراد، يعني بسلوكي وسلوكك وسلوك أي فرد فرد. السؤال المطروح هنا، خلوا ذهنكم يمي، السؤال المطروح هنا، إذا هذا أصل احفظه، الأصل الثاني أن الفرد يمكنه أن يعيش فردا لابد أن يعيش في مجموعة، أي منهم؟ أثبتت النظريات الحديثة أن الإنسان أساسا مدني ماذا؟ بالطبع، أصلا لا يمكن للإنسان أن يلبي كل حاجات ماذا؟ بمفردة، أصلا محال، هذا محال، خصوصا مع تطور الحياة. لعلنا قبل 2000 سنة 3000 سنة في بعض المغارات، في بعض الغابات، في بعض ما كذا، إلى الآن أكو ناس يعيشون، وأولئك أيضا لا يعيشون على انفراد، يعيشون ماذا؟ كمجموعات، 10 20 50 100 200، ولكن الحالة العامة التي تحكم البشرية وفي ازدياد وفي تطور وفي تعقيد، أن حاجات الإنسان تزداد، وبازدياد احتياجاته يزداد ارتباطه بمن؟ ها؟ بالآخر. يعني إذا عنده حاجتين يحتاج إلى شخص ثاني، أما إذا عنده 10 يحتاج إلى 5، أما عنده إذا عنده 100 حاجة يحتاج إلى مجتمع، إلى 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 مدينة كامل، أما إذا عنده 1000 حاجة يحتاج والله. ولهذا تجدون الآن بدأت نظرية العولمة ونظرية الاتصالات وصل، قالوا العالم كله صار قرية ماذا؟ القرية العالمية صارت قرية أصلا. لماذا؟ لأن الترابط وصل إلى مرحلة لا يمكن لأحد أن يستغني عن الآخر، يتخذ بعضكم بعضا شنو؟ سخرية، مو سخرية، مو من هذا، من التسخير، هذا مو من الاستهزاء، سخرية، يعني بعضكم يسخر بعضكم، وهذه قاعدة عامة، الجميع يسخر الجميع. الطبيب، التفت، الطبيب يسخر هذا السكرتير ماله اللي يشتغل إليه، والسكرتير لم يشغل ماذا؟ يسخر الطبيب. بماذا؟ لأنه يدفع له فلوس حتى يعالجه المريض، أيضا مسخر للطبيب، ولكن مسخره بماذا؟ بماله. الجميع يسخر ماذا؟ الجميع. ما أدري واضح هذه القضية. سؤال، التفتوا إلى هذا الأصل أعزائي، التفتوا إلى هذا الأصل، أنا عنونة وتطبيق إن شاء الله إلى وقت آخر. سؤال، إذا تزاحم أي مصلحة فردية مع مصلحة مرتبطة بالمجتمع أو جمعية، الأصل ما هو؟ المصالح الفردية أو المصالح ماذا؟ الاجتماعية، أيهما الأصل؟ بس أنتم الآن أليس عندكم في باب التزاحم لا باب التعارض في الأصول، في باب التزاحم، إذا تزاحم الأهم مع غير الأهم أيهما يقدم؟ يقدم الأهم. سؤال، هذه الكبرى أريد نأتي بها إلى مصالح فردية ومصالح ماذا؟ جمعية. أيهما أهم؟ أيهما ماذا؟ مهم. تطبيقها عزيز، تطبيقها وين؟ تطبيق الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، يعني أن يتصرف في ماله كما يشاء وكما يريد، يريد يبذر، يريد يصرف، يريد يسرف فيه، يريد يحتكر، يريد يبخل به، يريد ما أن يفعلها، مسلطون على أمواله. فإذا تزاحمت سلطته على ماله مع مصالح من؟ شنو؟ مع مصالح المجموعة التي يعيش فيها، هنا هذه السلطة تتقيد لو تتقدم على مصالح المجتمع. أي منه؟ إذا قلنا أن المصالح الجمعية هي المقدمة، إذن هي نقيد المصالح شنو؟ ها؟ السلطة الفردية. أما إذا قلنا أن الأصل هي المصالح الفردية، فعندما تتزاحم تطغى على المصالح ماذا؟ الجمعي. وعندما ترجع أنت إلى النظام الرأسمالي أعزائي، كل همه قائم على حفظ المصالح ماذا؟ الفردي. ولهذا أنتم الآن تجدون في السنة الأخيرة الآن هذه التظاهرات، وإن كانت على استحياء في أمريكا، في أوروبا، في كل الدول الرأسمالية، ماذا؟ رفع الشعار التضحية 99% في مقابل ماذا؟ في مقابل 1%. شايفين هذا الشعار يرفع 1% و99%، يعني أن 1% يملك كل إمكانات ماذا؟ 99%. يعني بعبارة أخرى 2.5 مليون إنسان من الأمريكيين يملكون تقريبا 90% من ماذا؟ من رأس مال كل الولايات المتحدة. طبعا يكون في علمك، هاي مو فقط هناك، ها هسه لو تجي الى مجتمعاتنا ما تينا بهذه الطريقه، ولكن هسه مو 1% او 2%، قد 5% كما الان موجود حتى في ايران مع كل 33 عاما، ثلاثه عقود من النظام الاسلامي الى الان 20-25% من الشعب الايراني يملك 70-80% من الثروه الايرانيه. السؤال، أيهما الأصل، هذا لو هذا؟ هذا منو لابد يعينه؟ أنا أسأل الأعزاء، وقتنا منتهى، منو يعينه أعزاء؟ ها؟ وظيفة من أن يعين؟ وظيفة المتكلم باسم الدين، يعني أنا وأنت، لأنه إحنا نقول نفسر الدين، منو يفسر الدين؟ نسمع إحنا للأكاديميين في الجامعات يفسرون الدين، أو نقول له مو من اختصاصك أنت؟ نقول هذا ليس من اختصاصك. من اختصاصي من؟ يقول من اختصاصي أنا اللي أدرس في الحوزة. تعال عزيزي يلا أبحث لي النظرية. أنا ما أريد أقول لك إلا أن تقول أن النظرية الأصل الاجتماع على حساب المصالح الفردية، لا أقول الأصل الفرد على حساب ماذا؟ المصالح الاجتماعية، ولكن أسس لي ذلك. هذا الأصل الثاني أعزائي يعبر عنه في جملة واحدة عنوان، وإن شاء الله قراءة الفقه قراءة فردية أو قراءة الفقه قراءة ماذا؟ اجتماعية. واطمئنوا أن النتائج تختلف، ما أريد أقول 100%، لا أقل 80-90% النتائج تختلف. لا تتصورون فقط في باب المعاملات فقط بالمعنى العام، حتى في باب ماذا؟ حتى في باب العبادة، حتى في باب العبادة. ولذا السيد الإمام طرح هذا الشعار المعروف، ما أن حفظ نظام الجمهورية الإسلامية أهم الواجبات، مو من أهم شنو؟ أهم الواجبات الدينية. فإذا تزاحم منها صلاة ماكو، حج ماكو، كله خلي يسقط، كله خلي يسقط، لابد أن نحفظ ماذا؟ لو فرضنا إن يلزم من حفظ نظام الجمهورية الإسلامية وعزتها وكرامتها يلزم أن نقف أمام الحج، نقول حجا مواجب 4 سنوات الإيرانيين ما يروحون حج خلاص. مولانا هذه إذا مات كافرا، يقول نعم إذا مات كافرا بشرط أن لا يتزاحم ماذا مع ما هو أهم، والأهم منه ماذا؟ حفظ كرامة النظام الإسلامي. هسه إذا جئنا إلى هذا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله في الأبحاث القادمة سوف نقرأ ولاية الفقيه ضمن القراءة ماذا؟ قولوا معي القراءة الاجتماعية، لأنه إلى هنا كنا نقرأ ولاية الفقيه قراءة روائية نصية. عندنا نص لو ما عندنا نص، سيد الخوي قال ما عندنا، آخرين قالوا شنو عندنا. الآن نأتي ماذا؟ لنقرأ الدين قراءة اجتماعية، ثم لنقرأ ولاية الفقيه ضمن هذه الرؤية ماذا؟ الاجتماعية. والحمد لله رب العالمين.